سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب الخامس من كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالنداء. باب رفع الصوت بالنداء، والنداء هو الأذان. فهو يتكلم هنا عن وصف الأذان، ولم يتكلم عن الأذان نفسه. فهو يتكلم أن من أوصاف الأذان أن المؤذن يرفع به الصوت، يرفع به الصوت. قال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال عمر لأحد المؤذنين: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصع الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمعت هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. المعلوم أن أبا سعيد لم يسمع هذا الحديث كله، وإنما الذي يترجح من أقوال أهل العلم أن أبا سعيد سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهذا هو الجزء المرفوع من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلامه. أما قبل ذلك، إذا كنت في باديتك أو في غنمك فارفع صوتك بالنداء، فكل هذا من قول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه، وبوب له بهذا التبويب: باب الثواب على رفع الصوت بالأذان. باب الثواب على رفع الصوت بالأذان. أما قول عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، فقد أخرجه ابن أبي شيبة موصولا من طريق عمر عن سعيد بن أبي حسين أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فطرب يعني صار يلحن لحنا عظيما أو لحنا جليا. فهذا اللحن لا شك أننا نسمعه في كل أذان، هذا اللحن والغناء والطرب الطويل نسمعه في كثير من المساجد وعلى منابر المآذن. فلما رأى ذلك عمر بن عبد العزيز من أحد المؤذنين، فقال له عمر: أذن أذانا سمحا أي معتدلا، وإلا فاعتزل هذا الأذان، وإلا فاعتزل مساجدنا أي لا تؤذن في مساجدنا. والظاهر أن عمر بن عبد العزيز خاف عليه من التطريب الخروج عن الخشوع، لا أنه نهاه عن رفع الصوت، حتى لا يفهم أن عمر بن عبد العزيز رأى رجلا يؤذن فرفع بذلك صوته فنهاه عن ذلك، وإنما نهاه عن التطريب الذي يخرج المؤذن والسامع عن حد من الخشوع، عن حد الخشوع. أما قول أبي سعيد لابن صعصع: إني أراك تحب الغنم والبادية، إني أراك تحب الغنم والبادية، أي لأجل الغنم فأنت تحب البادية، لأجل رعي الأغنام أنت تحب البادية. فقال: لأن محبها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى، أي محب الأغنام يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى أي رعايتها، وهو في الغالب يكون في البادية، يعني في أغلب الأحيان هذه المراعي تكون في البوادي أي الأماكن القفر البعيدة كالصحراء التي لا عمارة فيها وغيرها. ثم قال له: إذا كنت في باديتك أو في غنمك فأذنت للصلاة، وفي رواية فأذنت للصلاة أي لأجل الصلاة أو أعلمت الناس بوقتها. قال له: فارفع صوتك، فارفع بها صوتك، في إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررا عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذين. يعني هو بيقول له حتى لو كنت في بادية وحدك، حتى لو كنت في بادية وحدك، لأنه قال إذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت فارفع بذلك صوتك. إذن هو حثه على الأذان أم على رفع الصوت بالأذان حتى وإن كان وحده؟ هو لم يتكلم معه في أصل التأذين، كأن أصل التأذين ولو كان منفردا أمر مقرر عندهم، وهذا هو الراجح من مذهب الشافعي ومذهب الظاهرية، أن الرجل إذا تخلف عن الجماعة أو فاتته الجماعة أذن ثم أقام وإن كان وحده، أذن ثم أقام وإن كان وحده، وإن كان يجمع بين الصلاتين كالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أذن أذان واحدا وأقام إقامتين، أقام لكل واحدة إقامة. فهذا أبو سعيد لا يقول له ولا يأمره أن يؤذن. لماذا؟ لأنه سيؤذن في كل حال، لأنه سيؤذن في كل الأحوال، ولكنه لفت نظره لأمر آخر، وهو إذا أذنت فارفع صوتك بالنداء، إذا أذنت فارفع صوتك بالنداء. يرفع صوته لما؟ لما؟ المعلوم أن من فوائد الأذان ومن ثمرات الأذان أن الرجل يرفع بذلك صوته ليعلم الناس ويخبر الناس بدخول الوقت، بدخول الوقت، وهذا في بادية في أرض قفر صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فضلا عن الإنس، فضلا عن الإنس. فلما يرفع بذلك صوته؟ لأنه لا يسمع به إنس ولا جن ولا ملك ولا حجر ولا مدر ولا وبر إلا شهد له يوم القيامة. ولا شك أنه إذا رفع صوته بالنداء ولو كان في البادية أو في الصحراء لابد أن يسمع ذلك الجبال والأحجار وربما الأشجار، لأن الصحراء الآن بقى فيها أشجار. كان زمان لما يقولوا يعني بينكتوا يقول لك: تصور أن في طريق مصر إلى إسكندرية الصحراوي أنا هستناك عند الشجرة الفلانية، فالكل يضحك. لماذا؟ لأنه معلوم يقينا أن الطريق ده كله ليس فيه شجرة، ويقول لكم: من لما هو صحراوي فيه شجرة إزاي؟ دلوقتي طريق الصحراء ما شاء الله بقى كله ايه؟ كله خضرة وزرع وخضرة وغير ذلك يعني. فلا بأس أن المرأة لو كان في بادية وفي مكان بعيد عن أعين الناس لا بأس أن يؤذن ويرفع صوته بالأذان، لأنه لا يسمع أحد من خلق الله إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. قال: فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررا عندهم، يعني خلاص هو في كل الأحوال سيؤذن لاقتصاره على الأمر بالرفع، يعني هو ما أمره إلا بأن يرفع الصوت، لم يأمره بالأذان لأنه في كل الأحوال سيؤذن. واستدل به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد، إلى استحباب أذان المنفرد، وهو الراجح عند الشافعية بناء على أن الأذان حق الوقت، الأذان حق من الوقت، دي من أحكام الأذان، الأذان حق الوقت. وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة، يعني هل الأذان ده حق الوقت أم حق أصحاب الوقت؟ الأذان حق الوقت، يعني لابد حتى ولو لم يكن هناك أناس يصلون جماعة نؤذن لأنه حق الوقت وليس حق الناس، أم أنه حق الناس في الإخبار والإعلام؟ وهذا مسألة محل نزاع، مسألة منه ما قال أن الأذان حق الوقت ومنه ما قال أن الأذان حق الجماعة حق الناس. فإذا وجد ناس أذننا، وإذا لم يوجد الناس لا نؤذن. فمذهب الشافعي والظاهرية أن الأذان حق الوقت، وبالتالي فلو كان المصلي وحيدا منفردا يؤذن، لأن الأذان ليس لأحد وإنما الأذان لمين؟ للوقت. الجمهور الأذان هذا حق الجماعة، حق مين؟ الجماعة، حق الناس، وبالتالي إذا لم يوجد ناس فلا غروة في ترك الأذان، في ترك الأذان. لكن الإقامة من حق الناس عندهم كذلك، وبالتالي يقيمون. فمذهب الجمهور أنك تقيم للجماعة حتى وإن تركت الأذان، حتى وإن تركت الأذان. هذا فيما يتعلق بالأذان الذي ليس هو في مسجد القرية أو مسجد المحلة. فحينئذ اختلف العلماء على مذهبين فيما يتعلق بحق الأذان، هل هو حق للوقت أم حق للجماعة. فالجمهور أنه حق الجماعة، والشافعية والظاهرية على أنه حق مين؟ الوقت. والفارق بينهما أنه إذا وجد الجماعة ووجد الناس فيرفع الأذان لأجلهم حتى يخبروا ويعلموا بدخول الوقت. والثمرة الثانية في القول الأول وهو أن الأذان حق الوقت، أننا نرفع بذلك أصواتنا في الأذان حتى وإن لم يكن أحد. يعني يقينا الذي يمشي وحده في الصحراء وأدرك الصلاة هو يعلم يقينا أنه لا يصلي معه أحد وإنما يصلي وحده، إذن فلما يؤذن؟ يؤذن لأن الأذان حق مين؟ حق الوقت، حق الوقت. ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا يرجو، يعني إذا كان يرجو جماعة يغلب على ظنه أو يرجو أن يسمع الله تعالى الناس أذانه فيأتون إليه، ومن لا يرجو ذلك. فإذا كان يرجو يرفع الأذان، وإذا كان لا يرجو فلا غرو في ترك الأذان حينئذ. أما قوله لا يسمع مدى صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، لا يسمع صوت المؤذن أي غاية صوته. مدى الصوت لو بإحنا بنسميه صدى مين؟ صدى الصوت. لا يسمع غاية الصوت أي آخر الصوت ومدى الصوت وصدى الصوت. قال البيضاوي غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه، غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه. يعني إيه؟ الآن الرجل يسمعني جيدا، فإذا ما سار خارج المسجد فلا شك أن صوتي يضعف 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 حتى لا يكاد يسمعه، حتى لا يكاد يسمعه. فبلا شك أن مدى الصوت وغاية الصوت أخفى من مبتدأ مين؟ أخفى من مبتدأ الصوت. فإذا شهد له من بعد عنه، إذا شهد له من بعد عنه فلا أقل من أن تكون شهادة من قرب منه أولى، من قرب منه أولى وأولى. أما قوله لا يسمع صوته من جن ولا إنس ولا شيء، فهذا من ذكر العام بعد الخاص، هذا من ذكر العام بعد الخاص، ليدل على العموم والشمول. هو قال لا يسمع صوته من جن ولا إنس، من جن ولا إنس، فلما قال ولا شيء؟ والمعلوم أن كلمة شيء مصطلح عام وكلمة عام مطلقة، كلمة عامة ومطلقة. والجن شيء والإنس شيء، فلما ذكر الجن على التعيين والإنس على التعيين قال ولا شيء. طب ما هو الجن شيء والإنس شيء، إذن لما كان الأذان موجها بالدرجة الأولى للإنس والجن لأداء هذه الفرائض أو هذا الفرض وهذا الركن، بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من شيء، حتى الجمادات، حتى الحيوانات، حتى الطيور، حتى الأسماك في البحر، حتى الأشجار والجبال والحجارة لا يسمعون شيئا أو لا يسمعون الأذان إلا شهدوا لصاحبه يوم القيامة أنه أذن، أنه أذن ورفع صوته حتى بح بكلمات التوحيد التي ذكرناها في أول درس في بيان أهمية الألفاظ الأذان. قال الإمام القرطبي: أما قوله ولا شيء لا يسمع به أو لا يسمع نداءه جن ولا إنس ولا شيء، قال المراد بالشيء هم الملائكة، هم الملائكة. وفي الحقيقة تفسير الشيء بالملائكة تفسير بتعسف، لأن الشيء أعم من الملائكة، أعم من الملائكة. وتعقب أي رد على الإمام القرطبي وقال له: بل بالعكس، الملائكة يدخلون في باب الجن، يدخلون في باب مين؟ الجن. من باب إيه؟ من باب أن الجن والملائكة يشتركان في أصل من الأصول، وهو الستر والخفاء. فالملائكة مسترون عن الأعين، وكذلك مين؟ الجن مسترون عن الأعين. فهم يدخلون مع الجن في هذا الخطاب من هذا الوجه، لا من كل وجه، لا من كل وجه. وإلا فأنتم تعلمون أن الجن لهم وظائف تختلف عن وظائف الملائكة، وكذلك أصل خلق الجن يختلف عن أصل خلق الملائكة، ولكنهما يشتركان في أصل الخفاء والستر عن أعين الناس. وقال غير القرطبي: المراد كل ما يسمع المؤذن، أو كل من يسمع المؤذن، من الحيوان حتى الذي لا يعقل، حتى الذي لا يعقل، دون الجمادات. ومنهم من قال: بل والجمادات تدخل كذلك. الجمادات زي الأحجار والأشجار وغيرها. نعم، وهذا غير ممتنع لا عقلا ولا شرعا، كما قال ابن بزيزة: تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي، لا يكون إلا من حي. والله تعالى يقول: وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا بلا شك عموم في الآية، يدل على أن كل شيء خلق الله يسبح ويحمد ويهلل ويكبر، وإن كنا لا نفهم لغة جميع الأشياء. ولذلك جاء حكاية على لسان الحال، لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها، أو أن ذلك على ظاهره كما قلنا وهو غير ممتنع. وقد تقدم بنا أن النار تقول يوم القيامة: يا رب أكل بعضي بعضا. يا رب، النار هي النار شيء ولا لا؟ النار شيء. ومع هذا ركب الله تعالى فيها تمييزا وإدراكا، حتى نطقت وقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. والنار جهنم نفسها إذا وضع الجبار فيها قدمه تقول: قط قط، يعني حسبي وكفاية. وهي التي تقول: هل من مزيد، مع أن الأصل في النار أنها لا تعقل ولا تميز ولا تدرك، ولكن الله تعالى يركب فيها يوم القيامة إدراكا فتنطق وتتكلم وتشهد، وهذا ليس ببعيد على الله عز وجل. وكذلك في الحديث: إن البقرة قالت: إنما خلقت للحرث، لما ركبها راكب وسبها ولعنها قال النبي عليه السلام: مروه فلينزل فإنها ملعونة، أي هو الذي لعنها فلا يستحق أن يركبها. وقالت البقرة: ما خلقت لهذا، أي للركوب على ظهري، وإنما خلقت للحرث، خلقت للحرث والزرع. فهذه البقرة ركب الله تعالى فيها تمييزا وإدراكا فنطقت وعرفت المهمة التي لأجلها خلقت. وكذلك في مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا قال النبي عليه السلام: إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي، إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي، أي قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وهو ذاهب إلى غار حراء وراجع منه، كان يمر على حجر فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يلقي عليه السلام وهو حجر، وهو حجر. وغير ذلك من نطق الجمادات والحيوانات والطيور وغير ذلك. فلا غرو أن يأتي يوم القيامة كل من سمع، أو كل ما سمع المؤذنة من إنس وجن وحجر وشجر ووبر وغير ذلك يشهد له يوم القيامة أنه قد أذن ورفع صوته بذلك. ولذلك يستوي عند المؤذن أن يكون منفردا أو مجتمعا بغيره، يرجو وجود الجماعة أو لا يرجو ذلك، في الصحراء أو في القرية العامرة، كل هذا سواء. إذا أدركك وقت الصلاة فارفع بها صوتك، أي فارفع بالأذان صوتك، يشهد لك من سمعك من جميع المخلوقات. وقال التربشتي: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة. يعني ما قيمة هذه الشهادة؟ هذه الموجودات والكائنات والخلق يشهدون له بأنه كان في الدنيا من أهل الفضل والمنزلة العالية وعلو الدرجة. وكما أن الله يفضح بالشهادة قوما فكذلك يكرم بالشهادة آخرين. فالشهادة إما أن تكون شرا أو خيرا أو خيرا، فلا شك أن المؤذن يشهد له الناس أو يشهد له من سمعه بالخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فلو قلنا إن هذا النص يحتاج إلى تأويل أي نصرفه عن ظاهره لقلنا أطول الناس يعني أرفع الناس منزلة، أرفع الناس منزلة، ولا بأس بهذا التأويل، ولا بأس كذلك أن نجري الحديث على ظاهره أنه يأتي يوم القيامة وعنقه أطول الأعناق، وعنقه أطول الأعناق. وتأويل الحديث على علو المنزلة وزيادة الفضل على غيره من سائر الخلق ممن لم يبلغ شأوه في هذه المنقبة وهذه الفضيلة، فلا شك أن التأويل أفضل من سياق النص على ظاهره. المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة، أصل هذا يكون ليس من التأويل المذموم، هذا ليس تأويلا في صفات الله تعالى ولا في أسماء الله تعالى، حتى تتحرجوا من كلمة التأويل هنا. لا، المؤذنون أطول، المؤذنون ولم نقل الله تعالى، المؤذنون أطول الناس عناقا، فلا بأس أن يكون التأويل المؤذنون أفضل الخلق أو من أفضل الخلق يوم القيامة لعلو منزلتهم بما كانوا يشهدون له، بما كانوا يشهدون به لله تعالى 5 مرات أو 10 مرات في كل يوم وليلة بتوحيد الله تعالى وكبريائه وعظمته والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، ثم دعاء الناس والملائكة والإنس والجن وتذكيرهم بمناقب وفضائل هذه الكلمات المباركات في الأذان وغير ذلك. فلا بأس بتأويل هذا الحديث. وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم، إنك رجل تحب الغنم والبادية، إنك رجل تحب الغنم والبادية. وفي هذا الحديث كذلك استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به، ما لم يجهده أو يتأذى به. يعني رفع الصوت بالأذان هذا مستحب ولا واجب؟ هذا مستحب، وهذا مذهب الجمهور، وبعضهم قال واجب، لكن الذي قال واجبا أو مستحبا إنما تسامح في حق من يجهده رفع الصوت. يعني في واحد مثلا ضعيف أو هزيل إذا رفع صوته مرة بالأذان ممكن على بال ما يخلص الأذان يعني ينقلوه إلى المستشفى، هو مجهد جدا والأذان يجهده. يتصور مثلا واحد عنده مرض القلب، نسأل الله العافية لنا ولكم، عنده مرض القلب أو عنده أي داء أو علة في بدن، أو هو بطبيعته ضعيف هزيل، يعني هو إذا تكلم كلاما يسيرا بصوت خفيض ربما يتأذى بذلك وينهج. فتصور أنك تكلفه بالأذان وتقول له ارفع صوتك، السنة أن ترفع صوتك، فارفع صوته فينقطع صوته وفي منتصف الأذان لا يستطيع أن يكمل ذلك. فبلا شك أن من تعين عليه الأذان وكان يجهله فلا بأس أن يؤذن ولو بصوته العادي الذي يتكلم به حتى لا يتأذى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، أي الضرر مرفوع وممنوع، وكذلك الضرار بالآخرين مرفوع وممنوع. ما لم يجهده أو يتأذى به، وهل أحد يتأذى بالأذان؟ نعم يتأذى بالأذان أناس، منهم رجل يؤذن ولكنه يخشى أن يسمع بصوته عدو، رجل قد أدرك وقت الأذان ولكنه لو أذن بصوت مرتفع لسمع بصوته العدو فهاجمه وداهمه في وقت صلاته، فلا بأس حينئذ أن يؤذن بصوت خفيض مع قدرته على رفع الصوت، لكنه إن رفع الصوت سمع به العدو فكانت المضرة، فلا بأس حينئذ أن يصلي أو أن يؤذن بصوت منخفض حتى يرفع المضرة ويرفع خوفه من العدو. وفي هذا الحديث أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح، حب الغنم والبادية، كما يقولون لن يرعى الغنم إلا صبور، لن يرعى الغنم إلا صبور، وما من نبي بعثه الله تعالى إلا رعى الغنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فرعاية الغنم لها مناقب شتى، وقد صنف فيها بعض أهل العلم رسائل لطيفة جميلة جدا في فضل رعاية الأغنام، ولست بذلك أدعو أن يترك الناس أعمالهم ويشتروا أغنام ويدعون بها شعف الجبال، ولكن ذلك يكون من أشرف الأعمال في آخر الزمان حين نزول الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المرء غنمات يتبع بها شعف الجبال، يعني يأخذها وينطلق بها في الوديان والجبال بعيدا عن مواطن الفتن، هذا في زمن الفتنة بالذات. والمعلوم أن كثير من السلف كانوا يحبوا رعاية الأغنام، والذي يحب رعاية الأغنام لابد أنه بالتالي يحب الصحراء والجبال والأطلال وغير ذلك، ولهذا كان يكثر في أشعار العرب والأدباء أنهم يمدحون الجبال ويمدحون الصحاري والخفار ويمدحون الأطلال، ويعني يشعرون فيها أشعارا عظيمة، حتى صار هذا أصلا من أصول الأدب، لمن أراد أن يشعر فليقدم بمقدمة إطلالية على الأطلال أو في الجبال أو الصحاري أو في ذكر مناقب محبوبته وغير ذلك مما تقرأونه في كتب الأدب. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد نهى نهي استحباب أو كراهة تنزيه عن سكن البادية، قال لا تسكنوا الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور، لا تسكنوا الكفور جمع كفر فإن ساكن الكفور كساكن القبور، والحديث عند الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري قال والعلة في ذلك أن ساكن الكفر بعيد عن العلم بعيد عن العلماء، فكأنه يعيش في غياهب الضلال والظلمة وغياب نور الوحي الإلهي عنه. ولذلك أنتم تعلمون أن المدن في الغالب كما أن فيها الفساد على أعلى درجاته ومستوياته فإن فيها كذلك العلم والنور والعلماء على أعلى درجاتهم ومستوياتهم، ففي المدينة من طلب الفساد وجده ومن طلب العلم والنور الإلهي وجده، أما في القرى والنجوع فإن من طلب الفساد وجده ومن طلب العلم والنور ربما لا يجده. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام نهي استحباب عن سكن الكفور، وقال عليه الصلاة والسلام أي من مساوئ البادية قال من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اقترب من السلطان افتتن، عليه الصلاة والسلام قال من بدا جفا أي من سكن البادية صار فيه جفاء وغلظة، وده أمر مشاهد معروف، يعني لا يمكن أبدا يعني الذي يأتينا من القرية أو من النجع في الصعيد أو في الفلاحين لا يمكن يكون عنده اللياقة الأدبية في الكلام وطرح موضوعاته وغير ذلك، ممكن يدخل بخيله ورجله هكذا فيعني ينفر منه المدني فورا، ينفر منه المدني. لماذا؟ لأنه لم يتأدب بأدب الخطاب ويعني يتذوق الحديث وغير ذلك، ولا ينتقي في الغالب ألفاظه كما ينتقي أطيب الثمر، وإنما كل اللي يجي على باله يدبه وزي ما تيجي يعني. إنما بلا شك يعني أهل المدينة وخاصة طلاب العلم الشرعي إنما ينتقون، أو الأصل فيهم أنهم ينتقون ألفاظهم وكلماتهم ويحسنون طرح قضاياهم على أهل العلم، لأنهم تأدبوا بذلك على سنوات طوال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، من بدا جفا أي صار عنده من الجفاء والخشونة والرعونة الشيء الكثير، وإن كانوا رجالا أقوياء أشداء لكنهم يغالون في هذه الرجولة وفي هذه الشدة فيتعدون الحد المطلوب والمأذون فيه شرعا. وأنتم تعلمون أن الرجل كان يأتي من البادية فيقول: يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. شوف الجلافة والغلظة. وكان أحدهم يأتي فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من ثوبه فيجبذه جبزا، حصل ولا ما حصلش؟ وذلك قال أنس بن مالك: كنا نهاب أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعجبنا أن يأتي الأعرابي من البادية العاقل. رواية مسلم: كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي من البادية، بس بشرط أن يكون إيه؟ رجل عاقل. ليه؟ لأنه في الغالب ليس عقلاء، في الغالب ليس عقلاء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل فيسأل مسألته ونحن نسمع، فيسأل النبي مسألته ونحن نسمع. ومن اتبع الصيد غفل. في الغالب أن من استغرق في عمل من الأعمال خاصة في الصيد يغفل عن أوقات الصلوات، يغفل عن أوقات الصلوات ومواطن استحباب العبادات، يغفل عنها. أما صيد السمكة دي، أما شيل الكوبية دي، أما ما أعرفش إيه بتاع الكلام ده، ممكن يصلي الظهر قبيل العصر والعصر قبيل المغرب وغير ذلك طلبا للصيد، طلبا للصيد. ومن اقترب من السلطان أي من باب السلطان افتتن، وأنتم تعلمون فتنة الاقتراب من السلطان، بل فتنة الاقتراب من أبواب الأغنياء فضلا أن يكونوا سلاطين، هذا بلاء عظيم جدا. والأصل أن طالب العلم ينزه نفسه دائما أن يطرق باب غني، الأصل أن ينزه طالب العلم نفسه أن يطرق باب أحد الأثرياء أو أحد الأغنياء حتى لا يحط من قدره ولا من منزلته، إلا أن تكون للناس حاجة لا يمكن الوصول إلى هذه الحاجة وإدراكها إلا بطرق باب الغني صاحب الدين، إلا بطرق باب الغني صاحب الدين، ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا من طريق هذا العالم أو من طريق هذا الشيخ، فحينئذ يجوز له أن يشفع لدى الأغنياء لمصلحة الفقراء، وينزه نفسه هو تماما أن يقترب من أبواب الأثرياء والأغنياء. والأغنياء دائما خاصة في هذا الزمان، وقد قل الدين في صدور كثير منهم، بلا شك أن الواحد لو طلب منهم طلبا لابد أنه سيسقط تماما من حساباتهم. وبالتالي فإن الأولى والأكرم في حق طلاب العلم وأهل العلم وإن أكلوا من تحت أرجلهم طينا ووحلا ألا يطالبوا الأغنياء بشيء، ألا يطالبوا الأغنياء بشيء، إلا أن يكونوا شفعاء وليذهب الغني إلى موطن الشفاعة فيسلم بنفسه بعيدا أن يمد العالم يده للغني، أن يمد العالم يده للغني. وأنت تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال: وفي الحديث جواز التبدي، ومعنى التبدي أي سكن البادية، جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حفظ العلم وأمن غلبة الجفاء. يعني يجوز أن تسكن البادية والقرية؟ بس بشرط أن تحافظ على طلب العلم وأن تأمن أن تكون جلفا أو غليظا أو بدويا، تأمن من هذا. قال: وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يرتجي حضور من يصلي معه. ولو لم يرتجي، يعني حتى انقطع رجاؤه أن يصلي معه أحد، لأنه إن فاته دعاء المصلين فلا يفته استشهاد من سمعه من غير المصلين، أي من حجر وشجر وغير ذلك. الباب السادس: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. يحقن يعني يمنع، يعني يمنع إراقة الدماء، وبالتالي يمنع الإغارة على أهل قرية بعد أن سمعنا النداء فيها، بعد أن سمعنا النداء فيها. فالنداء وإظهار ندائه هذا الشعار يوحي بأن أهل القرية قوم قد آمنوا بالله تعالى. إذن فلما الإغارة ولما القتال؟ قال البخاري: حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا، وفي رواية لم يكن يغدو، من الغدو الذي هو دون الرواح أو عكس الرواح، وفي رواية كان يغزو بنا حتى يصبح وينظر، يعني كان لا يغزو بنا حتى يصبح وينظر، لأن الحرب كانت عند العرب دائما تبدأ بعد صلاة من الفجر، كانت الحرب تبدأ بعد صلاة الفجر، يعني بالليل ما فيش حرب، بالليل ما فيش حرب. فإن سمع أذانا كف عنهم، يعني إن سمع النبي أذانا، أذان الفجر، كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة. وفي هذا جواز الإرداف على الدابة. قال: وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم، جمع مكتل، المكتل اللي هو إيه؟ المكتل اللي هو المعطف. فخرجوا إلينا، أي اليهود من القرية، خرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، جمع مسحاء. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس، محمد والله، محمد والخميس، هذا محمد، يحلفون بالله أن هذا هو محمد وأصحابه، محمد والخميس. الخميس اسم للجيش، اسم للجيش، الجيش اسم الخميس في لغة العرب. أما سبب التسمية، سبب تسمية الجيش بالخميس، أن له ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب، يبقى كده كم؟ خمسة: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب، يبقى كده خمس ايه؟ أجزاء. ودائما الجيش، الجيش الناجح المنظم هو الذي يقسم إلى خمسة أقسام، مش كده نضبع كفة وهبولة كده كل الناس يطلعوا مرة واحدة يقتلوا، تمام، كلهم يقتلوا مرة واحدة، يقتلوا مرة واحدة. محمد والخميس. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إنا إذا نزلنا بساحة قوم، أي في بلد قوم، فساء صباحهم، يعني سنقتلهم قتل عاد وثمود. نعم. قال الله أكبر الله أكبر، وفي هذا استحباب التكبير عند التحام الجيشان. الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، من باب البشارة والفأل الحسن وإثبات النصر على العدو أن نقدم خراب بيوتهم وقطع أشجارهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك. قصد البخاري بهذه الترجمة واللتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان، يعني الإمام البخاري في هذه الترجمات الثلاثة التي نحن بصددها والماضية والتي قبلها أراد ذكر ثمرات الأذان. فالأول فيها فضل التأذين لقصد الاجتماع للصلاة، يبقى من ثمرات التأذين اجتماع الناس لمين؟ للصلاة، وهذه ثمرة، هذه ثمرة، ثمرة من ثمرات الأذان، أن الرجل إذا سمع الأذان اجتمع له. الثمرة الثانية فضل أذان المنفرد، فضل أذان المنفرد، ولا يدع شهادة هؤلاء الذين يشهدون له بذلك، وهذه ثمرة ثانية لكنها تعود على شخص المؤذن، على شخص المؤذن. الثمرة الأولى تعود على مجموع السامعين، على مجموع مين؟ السامعين. الثمرة الثالثة فيها حقن الدماء عند وجود الأذان، حقن الدماء، يبقى الأذان ده علامة على إيمان القوم وإسلامهم، وبالتالي فتكون دماؤهم معصومة، معصومة بماذا؟ بالأذان الذي رفعوه، بالأذان الذي رفعوه. وعند مسلم طرف من هذا الحديث المتعلق بالأذان، وسياقه أوضح من هذا السياق. فعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر. وفي العادة كما قلنا أن الجيش ما كان يغير إلا بعد صلاة الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فإن سمع أذانا أمسك عن الإغارة وإلا أغار على القوم. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث أن الأذان شعار الإسلام، وفي الدرس الماضي بينا الفرق بين السنة وإيه؟ والشعار، بين السنة والشعار، وأنه لا يجوز ترك هذا الشعار، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه، أي كان للسلطان أن يقاتل أهل القرية الذين تواطؤوا على ترك هذا الشعار من شعائر الإسلام. وهذا أحد أقوال العلماء، وادعى ابن عبد البر أنه لا يعلم فيه خلافا، وفيه خلاف، فمنه من قال سنة ومنه من قال هو سنة وشعار كما بينا ذلك في الدرس الماضي. وأن قول الشافعية من نطق بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه، يعني لو أتى رجل نصراني فأذن، لو أتى رجل كافر أيا كان كفره فأذن الأذان الشرعي هذا حكموا أو حكم الشافعية بإسلامه. لماذا؟ لأن الأذان فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلا شك أن الكافر لو نطق بهاتين الشهادتين حكمنا بإسلامه. فلو أذن هل ذلك يجزئه عن تخصيص النطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام؟ عند الشافعية يجزئه ذلك، إلا إذا كان عيسويا، إلا إذا كان عيسويا. والعيسوية دول فرقة من اليهود تنسب لرجل يسمى أبا عيسى أو يكنى بأبي عيسى، رجل من اليهود خرج في زمن دولة بني أمية وكون جماعة أو فرقة من اليهود، ومن بين معتقداتهم وهم يهود الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه نبي مرسل من الله عز وجل، لكنه يقول مرسل إلى العرب فقط، مرسل إلى العرب فقط. فإلا إذا كان عيسويا وأذن الأذان فإنه لا يكفي، فإنه إيه؟ لا يكفي. لماذا؟
لأن هذا لا يتناقض مع معتقده أن محمدا رسول وأنه نبي، لكنه نبي ورسول إلى من؟ إلى العرب. ولذلك إذا كان أو إذا أذن العيسوي من فرق اليهود الأذان الشرعي لا يحكم له بالإسلام، وهم كما قلنا منسبون إلى رجل يقال له أبو عيسى أحدث لهم ذلك، أي أحدث لهم هذا المعتقد. الباب السابع، ما يقول إذا سمع المنادي، يعني ماذا يقول الواحد منا إذا سمع المنادي ينادي، وإذا سمع المؤذن ينادي بالأذان. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء، النداء هو الأذان، فقولوا مثل ما يقول مين؟ المؤذن. هذا حديث عام أم خاص؟ عام ولا خاص؟ عام. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواية ثانية، والمعنى واحد. لكن المعلوم، المعلوم أن الإقامة أذان، أن الإقامة أذان، وأنني في الأذان لا أقول إذا قال المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، لا أقول حي على الصلاة ولا أقول حي على الفلاح، وهذا مذهب الجمهور، وإنما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فبلا شك المثلية لا تكون، هذا النص مقيد، إذن هو عام مخصوص أو مطلق مقيد بنصوص أخرى، فعمومه يدل على أن المستمع يقول كل شيء يسمعه من الإمام كما يقول من المؤذن كما يقول مين؟ المؤذن. وليس هذا الظاهر مرادا، بدليل ما قال البخاري حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله، فقال مثله، يعني سمع معاوية وهو يسمع المؤذن فقال مثل ما قال المؤذن، قال إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني هو سمع معاوية يردد خلف المؤذن حتى بلغ المؤذن وأشهد أن محمد رسول الله، ولم يسمع هذا الذي ينقل عن معاوية أنه سمع أكثر من ذلك، لكن المؤذن لما قال الله أكبر الله أكبر سمع هذا معاوية يقول الله أكبر الله أكبر، حتى بلغ المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، ومعاوية يقول مثل ما يقول مين؟ المؤذن، تماما بتمام وسواء بسواء. قال البخاري حدثنا إسحاق بن راهوي حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه، أي نحو هذا الكلام السابق، قال يحيى وهو حديث موصول بالإسناد الذي قبله، أي من طريق إسحاق ابن راهوي، وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة، أي لما قال المؤذن الذي كان يسمع معاوية، لما قال المؤذن حي على الصلاة قال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول، هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. ففي هذا الحديث عموم وخصوص، أما العموم ففي حديث أبي سعيد الخدري الأول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هل هذه المثلية مطلقة؟ مطلقة؟ لا، ليست مطلقة. لماذا؟ لورود النصوص بعد ذلك أن من سمع النداء فيقول حين قول المنادي لا حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض السلف قالوا قولا غير ذلك، قالوا قولا غير لا حول ولا قوة إلا بالله. فمنهم من كان يقول عند قول المؤذن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قالوا ما شاء الله ولم يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا غير ذلك من الأقوال كثيرة جدا في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بأسانيد صحيحة. وهذا يدل على عدم وجوب ترديد مثل ما يقول المؤذن سواء بسواء ولا تماما بتمام. المصنف الإمام البخاري آثر عدم الجزم بحكم ذلك لقوة الخلاف فيه، باب ما يقول إذا سمع المنادي، يعني لم يصنف البخاري أو لم يبوب لهذا الحديث بقوله باب استحباب أو وجوب أن يقول المستمع مثل ما يسمع من المنادي، لم يبوب بهذا، وإنما قال باب ما يقول أي المستمع إذا سمع المنادي. يعني ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ هل يقول مثله تماما أو يخالفه في بعض الكلمات أو لا يقول شيئا أو يقول إذا فرغ المؤذن من الأذان تماما أو يقول إذا فرغ المؤذن من كل نداء على حدة؟ يعني إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، هل أنا أقول خلفه الله أكبر الله أكبر أم أنتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان تماما فأراجع بعد ذلك ألفاظ وكلمات الأذان فأقولها أنا من بعده؟ لما وقع الخلاف في هذه المسائل كلها ولم يكن فيها قول أرجح من الثاني بل النص يحتمل الاثنين والخلاف فيها قوي، رد البخاري على عادته أن يهرب من الخلاف بذكر إيه؟ بذكر كلام عام يحتمل هذا ويحتمل ذاك. ودي دايما عادة الإمام البخاري رحمه الله، ودايما الحافظ ابن حجر ينبه عليها، يقول إذا كان الخلاف في المسألة قوي وليس فيها وجه من وجوه الترجيح أقوى من صاحبه فالإمام البخاري بيترجم ترجمة كده إيه عيمة، يعني إيه تصلح لهنا وتصلح لإيه لهناك، ولا يقطع ولا يجزم في التبويب بتبويب إلا إذا ترجح لديه أحد الأقوال على الآخر، إلا إذا ترجح لديه أحد الأقوال على مين؟ على الآخر. قال هنا آثر المصنف اللي هو البخاري عدم الجزم بحكم ذلك، أي بحكم ما يقول المستمع إذا سمع المنادي لقوة الخلاف في هذا. ثم ظاهر الصنيع، ده استنباط الإمام ابن حزم، بيقول ظاهر يعني الذي يظهر لي من صنيع وتبويب الإمام البخاري يقتضي ترجيح ما عليه الجمهور، يقتضي ترجيح ما عليه مين؟ الجمهور. إيه اللي عليه الجمهور؟ أن يقول مثل ما يقول من الأذان إلا الحي على تيني، الحي على تيني، والحي على تيني هما إيه؟ حي على الصلاة وحي على الفلاح. نعم، لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام وحديث معاوية الذي تلاه به يخصصه، والخاص مقدم على مين؟ على العام. يعني هو عايز يقول لك الإمام البخاري علم أن الخلاف في هذه المسألة قوي قوي، ولكل فريق من المختلفين حجته وأدلته، وإن كان ظاهر الصنيع، يعني ده مش كلام أكيد، مش كلام أكيد إن الإمام البخاري ترجح لديه مذهب الجمهور، لا، ده أنا فاهم حافظ بن حجر، يعني أنا فاهم إن الإمام البخاري مال إلى مذهب الجمهور. جبت منين الكلام ده؟ أنا جبت الكلام ده من أن الإمام البخاري ساق أولا حديث أبي سعيد، حديث مين؟ أبي سعيد، وهو حديث عام قولوا مثل ما يقول مين؟ المؤذن، إلا في الحياة عائلتين. جبت الكلام ده منين ابن حجر؟ قال لأنه عقب حديث أبي سعيد بحديث مين؟ معاوية، الذي فيه إلا الحي عائلتين فإنه قال فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله، فكأن حديث معاوية خاص والخاص مقدم على مين؟ العام. فقال ربما يكون هذا مراد الإمام البخاري. ليه؟ لأن ده ظاهر الصنيع. ظاهر مين؟ الصنيع. جيت من الكلام ده؟ قال لما هو مش ممكن يستوي أبدا الحديثين مع بعض، لأن ده عام حديث أبي سعيد وحديث معاوية إيه؟ خاص. وقد أوردهما تحت تبويب واحد، فلابد أن نقول بهذا التفصيل. هكذا فهم الحافظ ابن حجر مراد الإمام البخاري، وهو الراجح. وهو مين؟ الراجح أن نقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإننا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الثابت في حديث معاوية، وخاصة أنه قد رفعه قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. سمعته من نبيكم، يعني كان إذا بلال أذن أو أبا محذورة أذن أو غير واحد من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أذنه، كان النبي يقول عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما قوله إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة في وقت الأذان وفي وقت الصلاة وعلم أنه يؤذن لكنه لم يسمعه، لكنه لم يسمعه يؤذن لبعد عنه أو صمم، إنسان أصم لا يسمع المؤذن، لا تشرع له المتابعة. وهذا مذهب الشافعية، نقله الإمام النووي في شرح المهذب، في شرح المهذب اللي هو كتاب المجموع، كتاب المجموع. قال قول النبي عليه السلام إذا سمع أحدكم المنادي، فكأن هذا خطاب لمن سمع دون من لم يسمع. طب رجل رأى، رجل رأى ولكنه لم يسمع. أنا من بعيد جدا شايف واحد واقف على المسجد، على منارة المسجد وحطت إيديه في أذنيه، خدت بالك؟ وهذا توقيت الأذان، أنا بصيت في الساعة بتاعتي فعارف إن ده وقت الظهر أو العصر، وشايف الرجل واقف المؤذن وعارف إن ده المؤذن، لكن في الحقيقة أنا لم أسمع صوته، فهل يلزمني الترديد؟ لا، لا يلزمني. أنا سامع إيه عشان أردد؟ وأنا سامع إيه عشان أردد؟ فهذا الذي استظهره الإمام النووي وقال هو الراجح في هذه القضية. أما قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ادعى ابن وضاح أن قول المؤذن مدرج. أما إيه؟ قال لا، فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل ما يقول. نعم، وادعى أن كلمة المؤذن أي مثل ما يقول المؤذن مدرجة، والإدراج هو الإدخال، يعني هذه كلمة ليست مرفوعة وإنما أدرجها بعض الرواة. وفي الحقيقة ذهب بعض أهل العلم من الرواية إلى حذف كلمة المؤذن من رواياتهم، اعتقادهم أنها مدرجة. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول الإدراج لا يثبت إلا بدليل ولا يثبت بمجرد الدعوة، وده كلام رائع جدا، يعني ده أصل من الأصول الحديثية، أن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة. لو أنه يثبت بمجرد الدعوة لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، فلابد من أو لابد لكل إنسان يدعي شيئا أن يقيم البينة والدليل على صحة مدعاه، وإلا ردت هذه الدعوة. فالذي يقول إن هذه اللفظة مدرجة وخاصة قد رواها البخاري ومسلم فهي في أعلى درجات الصحة، فكيف يزعم إنسان بغير بينة ولا برهان أنها مدرجة، خاصة أنها قد وردت في الصحيحين من أصل الحديث وليست مدرجة. أما قوله قولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول، ولم يقل قولوا مثل ما قال، ولم يقل قولوا مثل ما قال، وهناك فرق بين الأمرين. إذا سمعتم المنادي ينادي فقولوا مثل ما يقول، أو قولوا مثل ما قال، قولوا مثل ما يقول. ما الفرق بين أن يكون في الرواية ما يقول وما قال؟ قال الكرماني ما يقول ولم يقل مثل ما قال، ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها. الفرق بقى أنه لو قال قولوا مثل ما قال، أي بعد أن يفرغ منين؟ من الأذان، قولوا مثل ما قال آنفا. لكن قولوا مثل ما يقول، أي لسه مستمر في القول، ولكني إذا سمعت منه كلمة رددتها. شايف الاستنباط الرائع جدا. قلت، أي الحافظ ابن حجر، والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت. كان يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يسكت المؤذن. إذن إذا سكت المؤذن سكت المستمع، سكت من المستمع، لأنه كان يتابع وقته وقت الأذان. نعم. وأما أبو الفتح اليعمري فقال ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقب فراغ المؤذن. يعني أبو الفتح اليعمري فهم أن الإنسان لا يردد خلف المؤذن إلا إذا فرغ المؤذن منين؟ من الأذان. وهذا بلا شك خلاف ما عليه جماهير العلماء، لكن الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن مراد المساوقة. المساوقة يعني أن تساويه وأن تجاريه في كل كلمة. يشير إلى حديث عمر بن الخطاب الذي عند مسلم وغيره، فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل. يعني افرض الإنسان دلوقتي وانت ماشي كده سمعت المؤذن بيقول إيه؟ لا إله إلا الله. طب ودي آخر كلمة في الأذان، أنا لم أسمعه طول الأذان، لكني ما أدركته إلا في آخر كلمة، إلا في آخر كلمة، فيستحب لي أن أدرك ما فاتني من أول أذان، فأردد مثل ما كان يقول مين؟ مثل ما كان يقول المؤذن، ثم أسأل الله تعالى الوسيلة الفضيلة لنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال وظاهر قوله مثل أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات. لكن حديث عمر وحديث معاوية الآتي يدلان على أنه يستثنى من ذلك حي على الصلاة وحي على الفلاح. ده الاستثناء بقى، هل أنا أقول مثل ما يقول المؤذن حرفيا ولا أخالفه في بعض الأحيان؟ لا أخالفه. لماذا؟ لأن حديث معاوية المتقدم وحديث عمر الآتي يدلان على أنه يستثنى من المثلية في الأذان أو في الترديد حي على الصلاة وحي على إيه؟ على الفلاح. فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك استدل ابن خزيمة بهذين الحديثين، أي حديث عمر ومعاوية، وهو مذهب جماهير العلماء. قال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح. من الاختلاف المباح يعني لا مانع أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا مانع أن أقول حي على الصلاة حي على الفلاح، زي بالضبط لا مانع. عايز يقول ده من الاختلاف الذي لا يعني ينكر به على المخالف. وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. يعني إذا كان يمكن الجمع بين الخاص والعام، طب فين العام هنا؟ فين العام؟ حديث أبي سعيد. والخاص فين؟ حديث معاوية عمر. إذا كان يمكن الجمع بين الخاص والعام فبلا شك أن الجمع أولى من الرد. وذلك العلماء يقولوا إيه؟ إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. طب أنا دلوقتي أستعمل العام والخاص هنا إزاي؟ أقول هذا مرة وذاك إيه؟ وذاك مرة. مرة أقول زي ما هو بيقول بالضبط حي على الصلاة حي على الفلاح، أقول زي حي على الصلاة حي على الفلاح. ومرة تانية أخلفه. أخلفه ليه؟ لأنني وافقته مرة في العام وأخالفه حتى أحقق الخاص الورد في نص آخر. يبقى أنا كده عملت بإيه؟ بالدليلين مع بعض، مرة بالعام ومرة بإيه؟ بالخاص. وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما، أي استعمالهما. قال فلما لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة. وده مذهب جديد او ده رأي ثالث. يعني ايه المانع انك انت تقول بعد المؤذن اذا قال حي على الصلاة ان تقول مثله تماما وتزيد، ان تقول مثله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله، فاذا قال حي على الفلاح قلت حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله، فتكون قد جمعت بين العام وايه والخص، جمعت بين العام والخص. بالضبط زي الخلاف في قول الإمام سمع الله لمن حمده، ماذا أقول أنا؟ ماذا أقول كمأموم؟ أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، وأحيانا أقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ولا أقول سمع الله لمن حمده، ولا أقول سمع الله لمن حمده. ودي مسألة معروفة مشهورة في الفقه، هل أقول مثل ما قال الإمام لأن المقتدي به، والنبي يقول إنما جعل الإمام ليؤتم، يعني الإمام دلوقتي لما يقول الله أكبر أنت تقول سمع الله لمن حمده، ولا تقول زي بالظبط الله أكبر في كل تكبيرات الانتقال أنت تقول مثل ما يقول مين، فلما تخالفه عند قوله سمع الله لمن حمده؟ لأنه قد ورد في النص وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. وقع الخلاف هنا بين العلماء، فمنهم من قال لا يقول سمع الله لمن حمده لأن النص يقول فإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا أيها المأمومون ربنا لك الحمد، وكلمة فقولوا تدل على الترتيب والتعقيب، يعني بمجرد أن يقول سمع الله لمن حمده قولوا أنتم بغير زيادة ربنا ولك الحمد. ومنهم من يقول لا، ليس هذا هو الفهم الصحيح، أما الفهم إيه؟ قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا بعد هذا القول ربنا ولك الحمد، فاعتبروا أن فيه محذوف مقدر. محذوف إيه؟ مقدر. جبت المحذوف المقدر ده منين؟ من الاقتداء، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به، فهذا من الائتمام والائتمار بأوامر الإمام. أقول مثل ما يقول تماما. أنا عايز أقول إن الخلاف فيها خلاف بسيط وسهل، فأيا فعلت فأنت مسبوق بذلك، وقد سبقك فريق من السلف بكل قول من هذه الأقوال. وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك السامع والمؤذن في ثوابها، المؤذن والسامع يشتركان في ثوابها، وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة، يعني الإمام المؤذن عفوا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ليه؟ لأنه ينادي على الناس، لأنه ينادي على مين؟ ومقصوده إسماع الناس. طب أنا باعتباري سامع، باعتباري سامع، ما مقصودي لو أنني رددت خلفه حي على الصلاة؟ هنا بسمع مين؟ أنا بسمعش حد، ده يلا بسمع نفسي، إنما هو يرفع بذلك صوته ليدعو مين؟ الناس. فمقصوده الدعاء إلى الصلاة، وهذا المقصود لا يتوفر عند السامع، إنما يتوفر عند مين؟ المؤذن، وذلك يحصل من المؤذن. فعوض السامع عما يفوت من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة، يعني مدام المستمع لا يقول حي على الصلاة ويحرم ثوابها فلا بأس أن يعوض ذلك بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي المعروفة بالحوقلة. ولقائل أن يقول يحصل للمجيب الثواب لامتثاله الأمر، لامتثال الأمر، يعني يقول حي على إيه؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. ويمكن أن يزداد استيقاظا وإصراعا إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه في آن واحد. وقال الطيبي معنى حي على الصلاة وحي على الفلاح هلم، يعني أقبلوا وأسرعوا إلى الصلاة لأن فيها الفلاح، كل الفلاح. هلم أي هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم آجلا. من فهم معنى هذا وسمع المؤذن يؤذن ف فما أقسى قلبه أن يتخلف عن جماعة الإمام أو عن أداء الصلاة. الذي يفهم أن الله تعالى هو الذي يناديه، لأن الله تعالى هو الذي أمر المنادي أن ينادي، فكأن الله تعالى هو المنادي حقيقة، ينادي عباده أن هلموا إلى الفوز، إلى الفوز والفلاح في الآخرة، فضلا عن اللحاق بطريق الهداية والصراط المستقيم في الدنيا. فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي حي على الصلاة طريق الهداية في الدنيا وهي سبب الفوز في النعيم المقيم في الآخرة، وأن هذا لا يمكن قط لأحد أن يحصله، وإنما ذلك مرده إلى الله تعالى، فلا أقل من أن يقول: لا حيلة لي ولا قوة عندي لتحصيل السعادة في الدنيا والآخرة إلا بالله تعالى. فحينئذ يستقيم أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة عندي إلا بالله تعالى. فهذا المناسب للمستمع إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة. شوف الكلام الجميل، يعني كان المؤذن إذا أذن كان الناس ينصتون له كما لو كان يقرأ قرآنا، كما لو كان يقرأ قرآنا. قال: حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله، حتى إذا قال حي على الصلاة قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قالوا: ما شاء الله، قالوا: ما شاء الله، ولم يقولوا فيها: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى هذا صار بعض الحنفية، وروى وروي عن سعيد بن جبير وهو سيد من سادات التابعين قال: يقول في جواب الحيعلة: سمعنا وأطعنا. كان إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول: سمعنا وأطعنا، ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الجمهور العلماء الذين قالوا السنة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لظاهر الرواية، رواية عمر ورواية معاوية، يقولون ويحملون هذه النصوص: ما شاء الله، سمعنا وأطعنا، لا قوة إلا بالله وغير ذلك. يقولون كانوا يقولون ذلك بعد لا حول ولا قوة، أو لا يمتنع أنهم قالوا ذلك بعد قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الراوي لم ينقلها لي، لأنها معلومة بداهة، وأنهم ما كانوا يفرطون في شيء مما ثبت لديهم من أمر السنة. وقيل: مهما أتى به مما يدل على التوحيد والإخلاص كفاه وهو اختيار الإمام الطحاوي. يعني لا يلزم أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يلزم أن تقول ما شاء الله، ولا سمعنا وأطعنا، أما يلزم إيه؟ ألا أي كلمة تغني، أي كلمة تدل على توحيد الله والإخلاص لله تعالى كفاية، تغنيك وتجزئك. لا يلزم أن تردد الوارد في النص لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا يلزم أن إذا قال المؤذن الله أكبر أن تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أن تقول مثل ما يقول. أما إيه اللي يلزمني؟ أن تقول كلاما في مجمله ومعناه يدل على توحيد الله تعالى والإخلاص لله، هذا يجزئك بلا شك. أن هذا اجتهاد في مورد النص، هذا اجتهاد يا أخواني في مورد النص، وأنتم تعلمون أن الاجتهاد في مورد النص مردود ممتنع، لأن النص أولى، النص أولى، إنما الاجتهاد في فهم النص هذا أمر محمود وليس مذموما. وحكوا أيضا خلافا: هل يجيب في الترجيع أو لا، هل يجيب في الترجيع أو لا. الترجيع أن يرجع المؤذن فيما قال فيأتي مثل ما قال أولا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر ثم يرجع فيقول الله أكبر الله أكبر، فهل المستمع يقول في فيما يسمع من المؤذن حتى في الترجيع، حتى في الترجيع على خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنما يكفي المستمع أن يقول الله أكبر بس مرة واحدة، ولا يلزمه أن يرجع إلا 4 تكبيرات، وظاهر النص يقول بالترجيح، ظاهر النص يقول لأنه مثلية قل مثل ما يقول، وقد قال 4 مرات ورجع في التكبير، فأنا أقول 4 مرات وأرجع في التكبير كما كان المؤذن يرجع. وفيما إذا أذن مؤذن آخر هل يجيبه بعد إجابته الأول أو لا؟ ودي مسألة من مسائل التأذين. أنا دلوقتي سمعت الأذان هنا، سمعت الأذان في مسجد التوحيد، ثم في مسجد عماد الدين أو عماد الإسلام سمعت أذانا آخر بعد أن فرغت من متابعة هذا المؤذن، وسألت الله تعالى في نهاية الأذان الوسيلة والفضيلة للنبي عليه السلام وانتهى الأمر، ثم سمعت مؤذنا آخر يؤذن، وبعد المؤذن الآخر مؤذن ثالث ورابع وخامس، فهل يلزمني أن أردد خلف مؤذن واحد أم خلف كل مؤذن؟ وقع الخلاف، والراجح أنك تردد خلف كل مؤذن، خلف كل مؤذن. لماذا؟ لأن ظاهر الرواية يقول إذا سمعت المؤذن، أي مؤذن، أي مؤذن، إذا سمعت المؤذن. طيب أنت في مسجد التوحيد إذا سمعت المؤذن يؤذن فأنت تجيب، وفي مسجد عماد الدين اللي أنت بتسمعه ده إيه؟ ده أذان مؤذن ولا ده إيه بالضبط؟ أذان مؤذن. إذن ينتقل الأمر من المؤذن الأول إلى المؤذن مين؟ الثاني إلى الثالث إلى الرابع، وكلما سمعت مؤذنا فيلزمك أن تجيب هذا المؤذن. نعم، ما هو في وقت واحد، يعني ده بيقول الله أكبر والتاني بيقول حي على الصلاة، فلا بأس أن تجيب الإنسان في وقت واحد. يعني تصور لو واحد، لو ثلاثة دخل عليك وكل واحد قال السلام عليكم، بلا شك أنه يلزئك أن تقول عليكم السلام للثلاثة. لكن هل يعضلك أن ترد السلام على كل واحد؟ لا يعضلك بلا شك، وهذا أفضل. أيوة شيء أذن إيه؟ هو يردد على مضض. يكفي أنه أذن حكومة، يعني يكفي في فضيلته أنه أذن حكومة. ما تدرش في الأهل أذن رسم، لأنه الاتفاق بين أهل العلم، الاتفاق بين أهل العلم أنه لا يلزم المستمع أن يرى المؤذن، الاتفاق بين أهل العلم أنه لا يلزمني حتى أردد أن أرى المؤذن، وإنما يكفي في ذلك إيه؟ السماع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم، ولم يقل إذا رأيتم، ماشي. والأذان اللي جاي في الرد ده مسموع ولا مش مسموع؟ خلاص ما لما اسمعي بقى يلزم، ما هو انت مالكش علاقه بشخص المؤذن، هو انت بترد على شخص المؤذن ولا على ما يقول المؤذن؟ على ما يقول المؤذن، والمؤذن بقى مات حي فما تفرقش. والنصارى في الاردن قالوا ايه؟ قالوا بصراحه مساله الاذان دي مساله بتزعجنا جدا، مساله بتزعجنا جدا. فالكلام ده كان سنة 83، أو لا الأذان ده بيزعجنا جدا، وفي حتة هناك اسمها الشمساني، والشمساني دي زي مصر الجديدة هنا، يعني جماعة البهوات أول ساكن فيها، جماعة الفافي اللي مش عايز بقى يسمع أذان خالص ولا يسمع صلاة ولا أي حاجة خالص. فقالوا لا، ده في مسجد اسمه مسجد الشمساني في منطقة الشمساني، ده كل المساجد تأذن، وهو بعد ما المساجد تأذن هو يأذن، فهو بيسمع أذن هنا وهنا 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 وهنا، فيقول لا ده في إزعاج شديد جدا. فكبار وجهاء النصارى اجتمعوا بالملك حسين وقالوا له احنا عندنا فكرة ممتازة جدا، احنا هنجيب لك جهاز واحد ونبث الإرسال من مسجد واحد في جميع المساجد، وليك علينا ان احنا هنجيب الاجهزه اللازمه لذلك. فجابوا اجهزه تستقبل الاذان الذي يبث في مسجد واحد واختاروا هذا المسجد مثلا وليكن مسجد الأزهر هنا مثلا أو مسجد الحسين، فالأذان يرفع من هذا المسجد فقط. طب وبقية المساجد على مستوى المملكة كلها ما على المؤذن الذي يعين في وزارة الأوقاف مؤذن وبياخذ راتب على أنه مؤذن إلا أنه يفتح بس الزرار، يفتح إيه؟ الزرار بس. وبالتالي مشكلة أنك أنت تردد خلف عدة مؤذنين دي ما بقتش موجودة هناك، يعني خلاف العلماء في القضية دي هناك ملوش ظل. ليه؟ لأن الأذان بيرفع زي بالضبط إحنا دلوقتي لما بيرفع الأذان من الإذاعة والتلفزيون، صح؟ يعني حتى إذاعة التلفزيون ده مش مسجد، يعني حتى في الأردن بيرفع من مسجد، هنا بيرفع من غير المسجد. يعني إحنا بلاءنا الحمد لله أعظم من بلاء الأردن، يرفع من مبنى أي مبنى. فالأذان ده أنت تسمعه في جميع الراديوهات وجميع الإذاعات، صح ولا غلط؟ فما فيش مجال أبدا أنك أنت تقول لي لا ده الشرق الأوسط، واحد مشغل إذاعة الشرق الأوسط، الشباب والرياضة وإذاعة القاهرة، كل دول في وقت واحد أنت بتسمع إيه؟ أذان واحد. الكلام ده برضو موجود في الأردن الآن في جميع المساجد، في جميع المساجد. طبعا ده عشان سواد عيون النصارى وأن هم يتحملوا على مضض سماع كلمات التوحيد ديت مرة واحدة ويناموا، خاصة في صلاة الفجر، لأن اللي كان عامل لهم إزعاج صلاة الفجر عشان هم طبعا طول الليل مش فاضيين، بيشربوا خمر وغير ذلك، وعايزين قبل الفجر بإيه؟ بساعة ولا بنص ساعة يناموا. قال: وفيما إذا أذن مؤذن آخر هل يجيبه بعد إجابته الأول أو لا؟ قال النووي: لم أرى فيه شيئا لأصحابنا، أي للشافعية، ما شفتش لهم قول في القضية دي. وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، يعني يجيب كل واحد. ليه؟ لأنه سبب جديد، أو خلص من ده طلع له، وخلص من ده طلع له، فتجدد الأسباب يجدد إيه؟ الحكم. وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة، إجابة المؤذن الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة، فإنهما سواء لأنهما مشروعان. وفي الحديث دليل على أن لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل جهة، ده حقيقة، بدليل أن الذي قال بالمثلية صلى الله عليه وسلم هو الذي خالف هذه المثلية في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لفظ المثلية لا يقتضي المساواة من كل وجه، وده يا إخواني معروف في كلام العرب، معروف في كلام العرب. أنت تقول أنا استويت على الكرسي، أنا استويت على الكرسي والرحمن استوى على العرش، فهل استواء الرحمن كاستوائي؟ هل مع أن ده استوى وده استوى، الكلمة هذه مثل الكلمة هذه، لكن هيهات هيهات وشتان بين الاستوائين. الله تعالى استوى على عرشه بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أما أنا فاستواء على الكرسي معلوم ومرئي، معلوم ومرئي، وكذلك لله تعالى صورة، إن الله تعالى خلق آدم على صورته، فآدم له صورة، وصورته أنه خلق وطوله في السماء 60 ذراعا، والله تعالى كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أي كما أن للرحمن صورة فكذلك لآدم صورة، لكن شتان بين الصورتين، آدم مرئي معلوم صورته، والله تعالى لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة لأهل الإيمان. والله تعالى ذات له صورة لكنه لا يعلم ذاته ولا صورته إلا هو سبحانه وتعالى، لم يطلع على ذلك أحد، وليس له مثيل في الخلق. لأن أنا أعرف أي شيء منين إلا إذا كنت قد رأيت هذا الشيء أو رأيت مثله أو ما يشبهه، فأقول محمد كأحمد. حتى أنت نفسك تقول محمد كأحمد، يقول لك لا 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 ده في فرق. لا تقول لي ده انا اقصد محمد كاحمد في الاخلاق، في الاخلاق عيون محمد كعيون احمد، انف محمد كانف احمد، فانت تشبه في البعض ولا في الكل؟ تقول انف محمد مثل انف احمد، فهذا تشبيه في البعض وليس في الكل. إذن لفظ المماثلة والمساواة لا يلزم أن يكون من كل إيه؟ من كل جانب ومن كل ناحية، لأن في قوله مثل ما يقول لا يقصد به رفع الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طب المقصود بالمثلية دي مثلية مطلقة في كل شيء؟ لا، بدليل إيه؟ بدليل أن المؤذن يرفع صوته بإيه؟ بالأذان. هل أنا مطلوب مني كمستمع أن أنا برضو أقف على المنارة ولما يقول الله أكبر أنا كمان أقول الله أكبر؟ يبقى الأمة كلها هتأذن، يبقى الأمة كلها هتأذن، صح ولا غلط؟ فالمطلوب بداهة أن المستمع لا يرفع صوته بالترديد، وإن كان المؤذن يرفع صوته بالترديد، لكن أنا مش مطلوب مني أن أماثله وأشاكله وأساوي في كل شيء أسمعه منه، في الهيئة ولا في الكيفية ولا في الصفة، لأن دي محل خلاف. إنما أنا أساويه في الكلمات إلا ما خرج من عموم هذه الكلمات بنصوص أخرى، كما في حي على الصلاة وحي على الفلاح. والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام فاحتاج إلى رفع الصوت، والسامع مقصوده ذكر الله فيكتفى أو فيكتفي بالسر أو الجهر لا مع الرفع. يعني لا بأس أن تقول لا حول ولا قوة إلا، هذا جهر، هذا جهر، لكنك لا تقصد بهذا الجهر إعلام الناس، وإنما تقصد به ذكر الله تعالى وإن سمعت صوتك أو سمع صوتك من بجوارك. ولا يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تلفظ، لا يكفي أن يجريه على خاطره من غير تلفظ. يعني واحد دلوقتي بيسمع المؤذن يقول الله أكبر، هو في نفسه يسر، حتى مش بيسر، لا ده مجرد خاطر يخطر على قلبه كأنه يقول الله أكبر. هل هذا يصح منه؟ لا، لا يصح منه. لماذا؟ لأن هذا الخاطر لا يصدق عليه لغة لفظ القول، لفظ مين؟ القول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأنتم تعلمون أن القول هو أن تخرج الحروف من مخارجها الطبيعية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بغير قول، لا صلاة بغير قول. يعني واحد دلوقتي واقف كده زي الصنم وقافل بقه وتبص تلاقيه ركع وبعدين رفع وسجد وانت متابع بقه ما اتفتحش لحد ما سلم من الركعتين، انت عملت يا حك انا صليت؟ لا ما صليتش. لا صلاة الا، معذرة، لا صلاة الا بقراءة، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. انا قلت الاول ايه؟ لا صلاة الا بقراءة، لا صلاة الا بقراءة سرية او جهرية يلزم فيها حركة الفم واخراج الحرف من مخرجه واعطائه حقه مستحقه، هذا معنى القراءة في اللغة وفي الاصطلاح. واحد دلوقتي قافل بقه هذا لا تصح صلاته لقوله لا صلاة بغير قراءة عليه الصلاة والسلام، أو في رواية لا صلاة إلا بقراءة بالنظر، يعني ينظر كده وخلاص، يعني ولا يحرك بها شفته. الله أعلم بالثواب، الله أعلم بمن يسيب وكيف يسيب، لكن هذه ليست قراءة، ليست قراءة. إذا كنت تنظر في مصحف ولا تتحرك به شفتاك ولا لسانك فهذه ليست قراءة، إنما يسيبك الله أو لا يسيبك هذا أمر لا يعلمه إلا الله. والمشهور في المذهب قراءة الإجابة في الصلاة، لأن العلماء قالوا طيب دلوقتي الواحد وهو بيصلي، الواحد وهو إيه بيصلي وسمع المؤذن يؤذن، هل أجيبه في الصلاة ولا لا أجيبه؟ ها؟ منهم من يقول يجيبه وإن كان في الصلاة، وإن كان في الصلاة. والمذهب الراجح ومذهب الجمهور أنه لا يجيبه، أنه لا يجيبه مطلقا، وإنما يجيبه بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة ولا بأس أن يستأنف ما قد فاته. يعني أنا بصلي ركعتين دلوقتي، المؤذن أذن، المؤذن أذن، بلا شك أنني مشغول بالصلاة وأركانها وشروطها وواجباتها، فكيف أوفق بين هذا وذاك؟ ولو أني أجبت المؤذن ربما أدخلت في الصلاة ما ليس منها، وهذا مذهب الجماهير. وبعضهم يقول يجيبه إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، وهذا مذهب أضعف من الأول، أضعف من الأول. والراجح أنه لا يجيبه إلا إذا فرغ من الأذان وفرغ من الصلاة، فإنه يستأنف ما قد فاته ثم يدركه فيما يقول. وإذا فرغ المؤذن من الأذان فلا بأس أن يستدرك المستمع الأذان كله، وهذا هذه الحالة التي تكلمنا عنها آنفا. وعند الإسماعيلي في زيارته قال دخلنا، قال عيسى بن طلحة دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة، قال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. هذا من السنة، هذا من السنة في الشهادتين، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال وأشهد أن محمد رسول الله تقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله. وقد رفعه معاوية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال لما قال حي على الصلاة قال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فاشتمل هذا السياق على فوائد، وذكر الفوائد ومعظمها فوائد حديثية. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول نذكركم بما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة ترديد الأذان مع المؤذن من المذياع، فقال إن كان ذلك شريط مسجل فلا يردد معه، لأن الأذان عمل مكلف كإمامة الصلاة، فكما لا يصح الاهتمام بالمذياع فلا يصح الترديد معه. على أي حال أنا لا أعرف هذه الفتوى للشيخ، لم أسمعها من قبل، لكن واضح أن كلام الشيخ أنه يقصد الشريط، الشريط الذي أنت تضعه في المذياع، فهذا الشريط لم يقصد منه ابتداء إعلام الناس بدون